وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى والهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل شرح الرسالة، كنا انتهينا عند باب الجمعة في آخر الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا على امرأة ولا صبي. هذا أخذنا شرحنا ذكرنا الحديث في هذا. هؤلاء هذا الموضع ذكر المؤلف من لا تجب عليه الجمعة، ذكر من لا تجب عليه الجمعة، وهم كما ذكر المؤلف هؤلاء الأربعة. ذكرنا الحديث في هذا وقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. حديث عند أبي داود وهو صحيح، وفي بعض الروايات أو مسافر. وكذلك جاء في الحديث الذي طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة ولا على أهل منى. أيضا كان في الحج وخرج إلى منى فلا تلزمه الجمعة، سواء كان خروج إلى منى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة أو كان بعد اليوم العاشر بعد يوم النحر، يعني في أيام تشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر، وكذلك في رجوعه من طواف الإفاضة يوم النحر إلى منى، فلا تلزم الجمعة إذا كان في منى، وإنما يصلي الصلاة ظهرا يقصر فيها الحجيج على الصحيح. وفي المذهب مالك يقصر كل الناس ما عدا أهل منى بمنى، كذلك العبد والمرأة والصبي. وإن حضرها عبد من المرأة فليصليها، يعني المرأة والعبد والمريض والمسافر والمملوء أو الصبي لا تلزمه الجمعة، فإن صلى هؤلاء صلوا ظهرا أربع ركعات، لكن إذا حضر الجمعة صلوا كما يصلي الجماعة، يعني المرأة في بيتها تصلي الظهر، فإن جاءت المسجد صلت ركعتين صلاة الجمعة، وهذا وارد في آثار كثيرة منها في المصنف بن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن المرأة تصلي في بيتها ظهرا، وإذا صلت خلف الإمام أي الجمعة صلت ركعتين، وهذا مما اتفق عليه العلماء. وتكون النساء خلف صفوف الرجال، وهذا وارد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وجاء في الأحاديث كذلك قد مرت معنا في الصفوف في باب الصفوف أن الرجال هم الأوائل ثم الصبية ثم النساء، من ذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته جدته صلى بهم، قال: فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. وكذلك في تفسير قوله جل وعلا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قالوا أنه كان الرجال يصفونهم الأوائل ثم النساء في الأخير. هذه سنة الصلاة في الصفوف في حق الرجال والنساء، فالرجال مقدم الصفوف والنساء خلف الرجال، تكون النساء خلف صفوف الرجال، ولا تخرج إليها الشابة. هذا في حكم خروج النساء إلى الجمعة، فيجوز للمرأة أن تحضر الجمعة، ولكن في المذهب في مذهب مالك وكذا غيره من أهل العلم يقولون أن الشابة أي المرأة الصغيرة التي يطمع فيها الرجال لا تخرج إلى صلاة الجمعة، والأفضل لها أن تصلي في بيتها، والأفضل لها أن تصلي في بيتها، وإنما تخرج العجوز أو تخرج المتجالة. المراد المتجالة التي لا حاجة للرجال فيها. ولا شك في العموم أن خير صلاة المرأة في بيتها، أفضلها أفضل أن تصلي في بيتها، ولكن خروجها للمسجد أو للجمعة جائز، وهذا مستوي في حق الصغيرة والكبيرة والشابة والمتجادلة. وقد كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن يصلين الجمعة ويحضرنها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حتى كنا يحضرن صلاة الجماعة. في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وكان يصلي معه نساء من الأنصار فينصرفن متلفعات بمرضهن لا يعرفن من شدة الغلس، يعني أنه كان يحضر معه في صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام النساء. وكذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأقصرها خشية على الأم على ولدها، أو حتى رأفة بالأم على أن يعني تكون متعلقة بولدها فيتشوش أمرها في الصلاة. والحديث هذا باب كثيرة. قال وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس والغسل لها واجب. هنا شرع في ذكر بعض الآداب وبعض السنن التي تخص يوم الجمعة. وينصت للإمام في خطبته، لا يجوز للمأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام، لا يجوز للمأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام. إذا كان الإمام يتكلم في الخطبة ويخطب في الناس يوم الجمعة فلا يجوز أن يتكلم المأموم، لا يجوز أن يتكلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، فقد لغى، واللغو لا يجوز وفي حال الخطبة وفي الصلاة وفي الجمعة، فلا يجوز أن يتكلم، بل حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفعله حال خطبة الإمام. قال من قال أخيه أنصت، يعني إذا قال وجد أخاه يلهو ومشغول عن الخطبة لا يقول له أنصت، بل ينشغل هو مع الإمام ومع خطبة الإمام ولا يجوز أن يتكلم، فكيف بأمر سوى ذلك؟ بل إنه الذي يدخل ويقدم المسجد لا يسلم على الجماعة على المصلين لأنهم في انشغال مع الخطبة، وإذا سلم هل يرد عليه أو لا؟ فرده ينشغل بسببه عن الخطبة. وقالوا أيضا لا يشمت العاطس، إذا عطس واحد فإنه يحمد الله في نفسه حتى ولو جهر لا يشمته، لأنه ينشغل عن ماذا؟ ينشغل عن ماذا؟ عن الخطبة. فالواجب أن ينصت للإمام في خطبته. ولهذا جاء في الحديث ذكر الإنصات والحث عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري حديث أبي هريرة قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام. قال ويستقبله الناس، هذا هو السنة في الخطبة. وفي الحديث أن الصحابي قال رضي الله تعالى عنه أبو سعيد الخدري جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فالسنة أن يستقبل المأمومون الإمام حال خطبته. وجاء في الحديث صلى عبد الرزاق وصلى بن أبي شيبة أن أنس بن مالك كان إذا دخل الإمام وعلى المنبر استقبله، وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ينشغل في المسجد فإذا خرج الإمام لم يقعد على المنبر أي الإمام حتى يستقبله، أي يستقبل ابن عمر الإمام. فالسنة في الخطبة أن يستقبل الناس الإمام حتى ولو كان في أقصى يمين المسجد أو أقصى يساره أو بعيدا عنه، فإن السنة أن يستقبله. ويدل على هذا الحديث أبي سعيد الخدري جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وهذا فيه شدة الاهتمام والاعتناء والسماع والإنصات للإمام في خطبته. قال والغسل لها واجب كذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، حديث صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتدم، الحديث صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أيضا صحيح عند البخاري حق على المسلم في كل سبعة أيام أن يغتسل. وزاد النسائي في سننه وذلك يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة. وكذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح عن شيخ من الأنصار رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم الغسل أو ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب أو من الطيب إن وجد. وكذلك في الحديث الذي رواه ابن خزيمة وحديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب إلى آخر الحديث. فهذا يدل أيضا على مشروعية الغسل يوم الجمعة وواجب على الصحيح. اختلف أهل العلم فيه على أقوال وأقواها أنه واجب. قال والتهجير حسن أي التبكير إلى صلاة الجمعة، أي التبكير إلى صلاة الجمعة. وفي ذلك حديث أبي هريرة الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قدم بدنه أي جمل أو ناقة، ومن كان في الساعة الثانية كان كمن قدم بقر، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن قدم كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة كان كمن قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة. ثم إذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضرت تستمع الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحليل هذه الساعات ليس بالضرورة الساعة التي فيها 60 دقيقة على ما هو مصطلح عليه الآن، وإنما المراد بهذه الساعات على التوقيت المغربي، التوقيت المغربي الذي يتعلق بالغروب، التوقيت الذي يتعلق بماذا؟ بالغروب. وتحديده إن أردنا أن نحدده هو أنه بغروب الشمس في التوقيت العربي المغربي، إذا غربت الشمس فالساعة تكون كم؟ تكون 12 الساعة الموجودة عندنا، هذه التي فيها 60 دقيقة إلى آخره المعروفة عندنا. التوقيت العربي إذا كانت كان غروب الشمس فهو يوافقه ماذا؟ يوافق غروب الشمس ماذا؟ الساعة 12 الساعة 12 فتحسب من 8 الغروب إلى 12 ساعة إلى الصبح، يعني الساعة 12 بعدين تصير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 من بعد الغروب. يعني إذا كان غروب الشمس مثلا الآن هي بعد 7 نفترض أنه 7 7 يوافقه كم؟ يوافقه الساعة 12. طيب زيد له 12 ساعة 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 من الساعة 7 من يوم غد، من 7 يوم غد من ذاك الوقت إلى خروج الإمام هذا يقسم على 5 ساعات، فتحدد الساعة الأولى والثانية والثالثة، يعني يبدأ من الساعة 7 فما فوق. نفترض الإمام يخرج الساعة 1، من 7 كم ساعة؟ 5 8 9 10 11 12 6 ساعات، قسم 6 على 5، 6 على 5 صار كم في الساعة الواحدة؟ الساعة الواحدة مقدارها 1 ساعة و15 دقيقة، ها؟ الساعة 60 قسم على كم؟ على 5 12 دقيقة. هذا هو التحديد، الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ثم يخرج ماذا؟ الإمام، فتحضر الملائكة لسماع الذكر. والتهجير حسن أي مندوب إليه ومستحب ومشروع كذلك، وليس ذلك في أول النهار، وليس ذلك في أول النهار أي بدايته، يعني ليس قبل طلوع الشمس كأنه يريد، ليس قبل طلوع الشمس وإنما بعد طلوعها. طيب لعلنا نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.